ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قلنا فيما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بالمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ضلال وهو التحاكم إلى غير القرآن أو السنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد بالمصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف في البعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإذا قيل لهم مبينة لحالة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في الدماء والفروج والأموال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بمعنى أنهم يعرفون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستبدلين بهما ما يتحاكمون إليه من القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم وأولهم جنكش خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إيش معنى يصدون؟ نقول معناها يعرضون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم، فقل لا، بل الآية في أنفسهم فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد، منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا صد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا، فلو كان متعدد معنى صد غيره لكان صدا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدا، لو كان متعدد صار المصدر صدا، ولما جاء الجر صدودا دل على أنه لازم، ومعنى اللازم رأيت يعني فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا، وليس المراد رأيت المنافقين يمنعون عن التحاكم إلى كتاب الله امتناعا أو منعا، لا، فإعراضهم بأنفسهم كان في نفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لاحظ هذا المعنى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق، وما أردنا إلا التوفيق بين شهاده قولهم ماذا ألبوا بماذا ادعوا من إرادة الإحسان والتوضيح؟ لا، ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة، عادلين عن القرآن والسنة، لا ترتبط إلى قولهم وأيمانهم وأن غررهم الخير وأن قصدهم ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس، أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك أو ما أشبه ذلك من التعليلات الفاسدة. بهذا نعرف أن المفتي لذا ينبغي له أن يفتي على طول من حين يسمع كلام المشتكين ويقول أنا قصدي كذا، أنا غرضي كذا. لا تلتفت إليه مع أول بارقة تبرق لك، بل انظر في الحقائق، انظر في المسميات، انظر فيما سيقول إليه الأمر، انظر في النتائج والعواقب. فلا ينبغي للمفتي على طول يفتي من أفتى بناء على عباراته وزخرفته. لا، كما في هذه الآية، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآية كالآية الأخرى، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كل يزعم الصلاح، كل يدعي إرادة الخير، كل يريد أن يريد حفظ الحقوق، كل يريد الإحسان والتوفيق، كل يريد المصلحة العامة، لكن عند الميزان لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم، عند الميزان تزن أقوال الناس وأعمالهم، ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد. كل هذه العبارات لا بأس بها، لكن هل تنطبق ولا لا؟ لا تنطبق. عندك ميزان اقتل بهذا العمل، هل هو موافق للشريعة؟ فيه الخير وفيه المصلحة. هل هو مخالف للشريعة؟ فيه الشر والبلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكذا إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلوا بشيء من المصائب، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله، إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نوفقه بالإسلام ولأجل أن نعرفه أن ديننا مرن وما أشبه ذلك. لا تلتفت إلى هذا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ومثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومثل قوله على حكم الجاهلية يبغون، ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات هذا كثيرة. من هذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا، وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام، يقولون نريد الخير وهذه سياسة مصلحة. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم عن السياسة: وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان سياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ والقرآن والسنة. طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة، لأنهم يزعمون أن هذه سياسة. مثلا يتحاكمون إلى قوانين هذه السياسة، أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة، أو يقولون يرتدع الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة، أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سلكوا بها مسألة السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة. إلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض للتحاكم إلى غير القرآن والسنة، أو بارتكاب أمر خارج الشريعة لا تفسدوا في الأرض، لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة، قالوا إنما نحن مصلحون. هذه سياسة، قال الله على أنهم هم مفسدون. هذه سياسة الشيطانية العونية، وهي سياسة فرعون سواء بشراء. أيضا يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول في سياسته يا قولة من كل مظاهر قوم من آل فرعون، يا قوم من يصومون بس الله إنزانا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول هذا الرئيس في مخالفة القرآن والسنة والسنة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أعرف منكم بالسياسة، أعرف منكم بالرشد، أعرف منكم بما يصلح الأمة. قل أنت من أسباب الرشد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن في موضع آخر: وما أمر فرعون برشيد. وأي رشد عند هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى؟ السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف نصا من كتاب ورسولنا كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآنا أو سنة، مثل سياسة الرشيد كان إذا هم بغزوة ورى بغيره، عندما يريد يرجو إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية عن مواردها ومياهها وأمكنتها ومسافاتها، الحرب خدعة. ربطها بعضهم الحرب خدعة. لا بأس بها. هذه السياسة مظاهرة رأى المصلحة. هذه مانع على ألا تخالف القرآن ولا السنة. السياسة الثانية سياسة شرعية دينية مانع. مثل قتل القاتل. مثل إقامة الحد على الزاني. مثل القارئ. 80 جلدة، مثل حرية السارق، مثل ضمان المتلف بمال غيره، إذا أتلفت مالا لأحد فإنا نقربهم عليك، إن كان مثليا ألزمناك تسلم للدهر، فإن كان متقوما ألزمناك تسلم قيمته. كل هذه أشياء سبيلية، كما ضمن ذلك القصة إحدى زوجات النبي حين أرجى النبي طعاما في قصعة فأخذتها فكسرتها من الغيرة لأن البيضة بعض النساء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة التي كسرت وبعدها إلى صاحبة القصعة المقصورة فقال إناء بإناء وطعام بطعام، فضمنها بالمثل. فهذه الشيء سبيل. أما ما جاء بهذه الأثر، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من الخبث والدغل والانحراف عنك وعما جئت به، وأعرض عنهم أي كن قويا عليهم وأرهم ابتعادك عنهم والغلظة عليهم، فأرعبهم لأنهم ظنوا أن الغي هدى وأن الشر رشدى، فهم الأمور بعكاشها، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي اقرأ حججهم وأباطيلهم بقول بليغ يصل إلى قلوبهم ويفند آراءهم الفاسدة. وما أصدق لو أنهم ظلموا أنفسهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أو وما أرسلنا من رسول، يعني الحكمة في إرسال الرسل ليس أنهم يخالفونهم بناء على السياسة أو بناء على أنهم يريدون الإحسان والتوفيق ويحلفون على هذا، الرب لم يرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعوا، لا لأنهم يخالفون بحجة أن المصلحة وأنهم يريدون المصلحة ويريدون الإحسان. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بصنيعهم هذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تائبين منيبين لوجدوا الله توابا رحيما. نعم.
من يستدل بهذا على دعاء الرسول بعد ما خاصة المجلس أول الاستغفار عند قبره؟
يقول مثل السبكي وطبقة، يقولون أن الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياتك وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك، لأن الآية يقولون لأن الآية عام جاءوا، فمجيئه بعد وفاته قالوا مثل مجيئه في حياته، هذا بزعمهم. وقيل لهم ما الدليل؟ فالرسول بعد مات انقطع الوحي، فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن ومما تركه لنا من سنته، فما الدليل على أننا نأتيه بعد وفاته؟ بالله قال الصحابة إذا أذنب أحد أو وقعوا في مصيبة هل تعرف أنهم جاءوا إلى قبر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ قال لم يرد ولم يرد الصحابة. قلت لنا الدليل قال حكاية الأعراف ووزكي، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروفة يا خير من دفنت بالقاع أعرونه وطال من في بين الخاء والحمر والأكره أكم وقرصم نسوا الجبال قبل أن تساكنوا فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره. قالوا النجاة في النوم وإدقام لغاوك أدركوا وأخبروا بأن الله غفر استدلوا بآله. يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح. قالوا إن في إسنادها محمد بن الحرب الغيلاني وكذا. ثانيا قال ابن عبد الهادي وغيره أنها بإسناد مغلق. قال إذا فرضنا أنها صحيحة هل نبني ديننا على حكاية أعراض بدوي وهل نصدقه؟ ثم لو صدقنا فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي خارج من رؤية كلام؟ وهل الصحابة الذين أعلموا الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول هل أحد منهم جاء وقف عند قلب النبي وقال يا خير من دفنت في القاع يا رب؟ هذا لما حصلت وقعة الحرة انجهز يزيد بن معاوية أهل الشام بكفاية الصحابة في المدينة وأمر عليهم مسلم بن عقبة سماه السلف مسلم. وصل على المدينة واحتل المدينة وأباعها ثلاثة أيام. قالوا حتى حمد الذكر لا زوج له. وبعض الشاميين أخذ على أولاد الصحابة والرحمن ورد الباب حتى ظهر دماغه. وهذا الذي ضرب انقلب نصف وجه أسود. قال الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله حديثنا حديثنا هل قالوا يا خير من دفنت في القاع يا عظيم؟ من أين هذا؟ كلها من الأواليس. أو عمر لما حصل الجد وآمت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد دخلت البلد وحوش الباب. هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله بلغ من أمك من أمتي بلغ الجهد من أمتك ما بلغ ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فندعو فتسقينا وإنا نتوسل إليك بأمن نبينا لأجلكم. ثم قال قل يا عباس ادعو الله فاشترى هذا التوسل بدعاء وجعل يدعو وعمر وخلفه ومن معه من المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعاء. ما لهم أي دليل
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البردة يقول الموصيبي وقد أما الشر بهذه القصيدة شرح ثوب وحسب كذا عليها الأصيب والناس عليها الأراسي وتألقوا بها وحتى أعتقدوا بها أرض مصاب كشف ذنوب يقول أن قرأ البردة أن فلان أصيب برمد في عينيه وأن أقراها وطابت عيون الناس. قلت يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجة العامة إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة الغدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن لي منه تسمية فإن لي منه ذمة بتسميتي محمد وهو أرض الخلق للزمن. إيش أكثر رب العالمين؟ يقول يا أكرم الخلق نعم هو أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجة الأمنية الطويل يوم القيامة. أنا ما هناك من ألوذ يوم القيامة إلا بك فإن من جودك من التوحيد جودك الدنيا وغرتها الآخرة فالدنيا والآخرة من بعض جودك. استغفر رب العالمين. أنا شي قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول لها أنت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لوعد الله بحق. واتقوا يوما لا تجزينا لا واتقوا يوما لا تجزى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يقبل منا عدل ولا منصر. قل لا بل الرسول ينفع ويمر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء. الرب يقول ليس لك من الأمر شيء. يقول لا لك الأمر. الرسول نفسه يقول يا ضياء صبي يا عباس بن عبد المطلب أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا صبي أمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنوار ابنته التي هي بعد منه. يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم اي شيء يستدلون به الا ان اذا نايت معنا لا تعرفون الرسول لا تحبون الرسول لا نحب الرسول نقول نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن الرسول لنا هذا اما تفعلون انتم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولو أننا كتبنا عليهم أن ادخلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك مما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين في قضية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حافظ بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات روى أن الزبير اختصم مع حافظ في الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري أي كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم الآية. ففي هذه القصة أولا في التسلية للقرآن عليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحق وعليهم أن يتطلبوا الحق وأن يبتعدوا عن الهوى أو الحكم للناس على جهل بل يجتهد ويتطلب الحق من موانع فعل ما يحكم إن أصاب له أجران وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه الحق فله أجر وخطأه مغفور له كما بالقصة. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل أكثر من هذا وهو أمين من في السماء فقال له الرجل اعدل يا رسول الله فإن كنت لم تعد لا يؤذون. وهذا نهي آخر تأكيد للنهي الأول. وقع بين النهيين القشر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه مع نفي الإيمان أولا وتأكيد نفيه مرة أخرى عمن لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قل ما وقع فيه الخلاف بين الناس وصاروا في محل خصومة وتنازع عليهم أن يرجعوا إلى ما حكم به رسول وإلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذا هو الواجب بكل حال. ومتى تحاكموا إلى القوانين الوضعية أو إلى النظم التي وضعوها لأنفسهم، فالقرآن نفى عنهم الإيمان بتحاكمهم إلى غير القرآن والسنة. ألا ترى ما جاء في أول الآيات؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقولون آمنا باللسان ولكن أفعالهم تكذبهم، حيث تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فبهذا تعرف أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان فحسب، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك الفعل كما تقدمت الإشارة إليه في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أمر بذبح ولده. الله لم يصدقه ولم يخبر بأنه صالح إلا بعد أن هم بذبح ولده لما رأى ذلك قائلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتلموا للجبين عزم على أن يفعل. وفعلا فعل. قل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ما كان مصدقا لها إلا بعد الفعل. فكذلك هنا ما كانوا مصدقين ومؤمنين إلا بعد الفعل الذي هو التحاكم إلى القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. يكون مولد النساء والقاتل للنساء هو التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. ثم لا يكفي مجرد التحاكم إليه، بل هناك أمر آخر وهو أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به الرسول. فإذا تحاكموا إليه ولكن في النفس من حكمه حجاجة أو في النفس من حكمه شيء فالإيمان منتفي. بل لا بد أن لا يكون في صدر الإنسان أي حجاجة وأي حرج، بل عليه أن يدعم وينقاد ويسلم تسليما. فلا بد من هذا حتى يحكموك بما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. كذلك الى سنته. فبعض المتعصبين للاراء ينظر يؤيد ما ذهب إليه إمامه، فإذا وجد حديثا كان عليه بالجمر لأنه يرد ما يريد من الانتصار لإمامه أو متبوعه. فهذا لم ينقض لما جاء به الرسول الحقيقة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن يدعموا إذعانا وينقادوا انقيادا. أكد الفعل هنا بالمصدر تأكيد. عنه، لأن الإنسان يدعي وينقاد بحكم رسول الله، وأن لا يجد في نفسه أي حرج ولا ريب ولا تعثر في الكلية. هذا هو المؤمن الحقيقي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى أن هذه الأمة أمرت بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به بنو إسرائيل. فأخبر لو أن هذه الأمة أمرت بمثل ما أمرت به بنو إسرائيل لم يفعل، بل لم يفعل إلا القليل. فإن بني إسرائيل لما أمرهم الله بالتوبة فلم يقبل منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، حتى قتل نحن 70,000، فهذه توبتهم. أما نحن لا، لم يكلمنا الرب، فلو كلمنا قال ما فعلوه إلا قليل منهم. وذلك في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لا بد من ذلك. وهذا معنى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني أن توبتكم لا تكون إلا بقتلكم لأنفسكم كما كان ذلك في حق بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند موارد النساء مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصدر وانشراح القلب بحكم الله ورسوله يزيدك خيرا إلى خير، ويزيدك تثبيتا على هذا الخير، لئلا تكن مائلا لا يمين ولا هناك شيء من السبل تنحرف يمينا وشمالا. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ولقد كفرنا بني آدم إلى قوله فأما من أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا، ومن كان بهذه أعمى فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك، فهذا الذي تحاكم إلى القرآن والسنة منشرح الصدر مطمئن البال مذعنا ومنقادا، الله يعطيه الخير ويثبته عليه، وأمر الرابع يعطيه الأجر العظيم، وأمر ثالث وأمر الرابع يهديه الصراط المستقيم هداية زيادة على الهداية الأولى. ثم نتيجة ذلك وعاقبته هو أن يكون حينما أعطى الله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم المذكورون بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فكانت الارض فاسده قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولكن الله أصلحها بذرة محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وبين لهم الصراط المستقيم، فأصبح الإسلام منتشرا في كل مكان. وهذا هو صلاح الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من الفساد في الأرض اتعاكم إلى القوانين. فقد صلحت بجهة الرسول وجهاد الصحابة رضي الله عنهم وتحاكمهم من القرآن والسنة، فمتى استبدلوا غير هذا من آراء الرجال الكاسدة ونحاة أفكارهم الفاسدة فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقيل لا تفسدوا في الأرض بمعاصي الله بعد إصلاحها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. فالفساد في الحقيقة والصلاح في الحقيقة لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي فلان أو رأي الرئيس الفلاني ويقول أنا أريد الإصلاح. فكم مريد للإصلاح على حد شأنه والواقع أنه مفسد. ولكن الميزان في معرفة الفساد في الأرض ومعرفة الصلاح في الأرض هو القرآن والسنة، فما دل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح، وما خالفهما فهو الفساد. فمن الفساد في الأرض معصية الله، فإن معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره هذا هو الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل شيء خالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة فساد في الأرض. فما في الأرض ولا في السماء من صلاح إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله، وما فيهما من فساد إلا وسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله. فمثلا لو أنت من أمثلة لو أن شخصا يريد أن يبيح الربا قلنا له قال هذا من المصلحة التي تجلب تنمية المال وكثرة المال حتى إن الناس يترفهون، والله لم يحرم الكسب بل كلما من شأنه ينمي المال ويقيم المصالح فهو أمر مطلوب شرعا لأنه من المصلحة، نقول تقول له أنت بل هذا من الفساد في الأرض. أما دام أن الشريعة نهت عن الربا وإن زعمت أنه مصلحة فالواقع أنه مفسدة. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. هذا هو ما فما من صلاح في الأرض ولا في السماء إلا وسببه طاعة الله، وما من فساد فيهما إلا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي، وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد، تارة يكون فسادا كليا وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة.